كنا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول السيد: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والشاهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، يعني بالإسلام، لقوله تعالى: وما تلاتكم في سقر قالوا لم نك من المصلين. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وترد في حكم الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكريم. جملة من الأحكام يذكرها الجويني في الورقات، فيقول: يدخل في خطاب الله المؤمنون. المقصود بخطاب الله الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين وجوبا وإباحة وتحريما ووضعا، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الإباحة أو الوضع. هذا هو خطاب الله يدخل فيه المؤمنون. معنى ذلك أن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني التكليف، يتعلق بالمؤمن ويخرج من شكاته. ويتعلق بالعاقل البالغ ويخرج منه المجنون والطبيب. ولذلك قال: والشاهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. فأما الشاهي لا يدخل في الخطاب حال شهوه. فإذا ما زال عنه يؤمر بجبر ما ترك. أشكي عن واحد يصلي يا جماعة وسهى في صلاته وقام إلى الثالثة بغير أن يجلس للتشهد، لا يؤاخذ على شهوه وتصح صلاته ويؤمر بسجود السهو. فإن سهى في صلاته فوجد هوى إلى السجود من غير ركوع، يعني قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعد الفاتحة الله أكبر، بدلا من الركوع هوى إلى السجود، وتذكر وهو ساجد أنه ترك الركوع يقينا يعود إلى ركوعه سريعا. هذا عندما جمع عنه السهو عليه أن يجبر النقص، إن كان ركنا يرجع على طول يأتي بالركوع. يأتي للركوع من غير قيام، من غير قيام. وأما إذا ما تذكر بعد نهاية الركعة الأولى وتلبس بالثانية، فإن الأولى بالكلية لا يعتد بها وتقوم الثانية مقام الأولى. يتوقع الثانية تقف هنا في خلاف بسيط من أهل العلم، الوقت الذي تفتت فيه الأولى هل هو قبل أن يأتي بالركن الذي تركت، يعني طالما أنه دخل في الركعات الثانية يقول لبعض العلم، وبعضهم قال طالما لم يأتي بالركن الذي تركت فجاز أن تحسب الأولى بشرط أن يعود إلى الركن الذي ترك، لكن إن تلبس بالركوع في الركعات الثانية فإن الأولى تعتبر باطلة وتقوم الثانية بقام الأولى جبرا لترك هذا مع الركن وعليه أن يسجد للسهو. هذا بحال السهو. إذا أفسد شيء حال سهوه لا يعاقب العقوبة البدنية، ولكن يعاقب بالعقوبة المالية. يعاقب بالعقوبة معها المالية، من أفسد شيء فعليه إصلاح، من أفسد شيء فعليه إصلاح. فمعنى ذلك أن الساهي حال سهوه ليس بمكلف ألا يعاقب على سهوه أو نسيانه. وكذلك الصبي، فإن العبرة عندنا بالعقل وبالبلوغ. فصبي لا يعاقب على ترك التكليفات إن كان غير مميز صغير، لا يؤمر بتكليف. فإذا ما ميز، هذا الصبي يؤمر وليه بتعليمه وعقابه على ترك بعض العبادات تعويدا له لا وجوبا عليه. الصبي قبل البلوغ ليس من أهل الخطاب الشرعي، ليس من أهل التكليف، وإن أمر فعلى سبيل التعود التربية، والمأمور بذلك ولي. نعم نعم، هذا الكلام تكلم عنه الفريدي فقال. مسألة الزكاة في مال الصبي خلاف بين أهل العلم، فعند الأحناف اشترطوا البلوغ في وجوب الزكاة، ولم يوجبوا الزكاة في مال الصبي وقبله معذور. والواضح في المسألة أن الزكاة في مال المجنون والصبي واجبة، لأن الزكاة حق يا جماعة المال، الزكاة حق المال، وأن الذي يؤمر بإخراجها ولي الصبي، الذي يؤمر بإخراجها ولي ولي الصبي والصبي بنفسه. وعلى ذلك لا علاقة بين كونه صبي وبين كونه مكلف بإخراج الزكاة بأمور منها. بداية أن النص ثبت. الأمر الثاني أن الزكاة إنما وجبت على المال لا على الصبي، لأن الذي يؤمر بإخراجها الولي لا الصبي. فهذا اعتراض أجاب عنه الأمدي بهذه الجبر. والمجنون، والمجنون لم يدخل في الشفار. وقد اختلف أهل العلم في المجنون بعد اتفاقهم على أن الذي فقد عقله دوما المجنون بصفة مستديمة لا يفيق من جنونه فإنه لا يكلف، المجنون على طول. والتكليف مناقه العقل، فلما زال عقله فلا يؤمر بالتكليف إلا في اعتبارات المال الجماعة والزكاة. وكذلك إذا أفسد شيء على وليه أن يصلح ما أفسده من الغرامات المالية لغير ذلك، إنما العقوبات البدنية على الصبي أو المجنون لا تقع. أما المجنون حيث نبدأ الذي يجن ويفيق، يجن ويفيق، اتفقوا على أنه يؤدي ما عليه من تكليفات حال عقله، واختلفوا في حال جنونه. بمعنى لو جن بعد صلاة الظهر وفاق من جنونه بعد العشاء فيؤمر بقضاء العقل المغرب، ذهب الأحناف إلى القضاء، وذهب الشافعية إلى أنه لا يؤمر بالقضاء، وتسقط هذه الصلوات من عليه. اتبعت الخلاف يا جماعة أن الأحناف الحقوا هذا الرجل بالمريض، بالمريض صاحب عذر، بالنائم صاحب عذر، وعلى ذلك فيؤمر بالقضاء. أما الشافعية فنظروا إلى عقله، هل كان مريضا مع بقاء عقله؟ لا. هل كان نائما مع بقاء عقله؟ لا. فلا يقاس على المريض، ولكنه مجنون، والعبره عندنا بالعقل. التكليف انما مناطه يا جماعه العقل، وهذا زال عقله فلا يكلف فلا يؤمر بقضاء هذه الصلوات التي فاتت. وقولنا مع التشعير مسألة يا جماعة الحق فيها حال الذي زال عقله يا جماعة أتجد مسألة كثيرة مبنية على هذه القضية. عليه الغرام النبي لأنه من أصلح من أفسد فيه عليه الصلاة. مسألة من زال عقله بالإغماء الخلاف في المسألة تعود إلى هذا الرجل يلحق بالمجنون أو بالمريض. عند الأحناف يلحق بالنائم والمريض فهذا يقاس عليهم وعليه القضاء. وعند الشافعية نظروا إلى عقله فقالوا إن العبرة عندهم بالعقل وقد كان عقل الرجل فلا تكليف فإن أذاقه فلا يؤمر بالقضاء. هذه نقطة تسعى حتى الخلاف شيء كبير. نعم شكرا. هو الذي أكثر شفة نحن الأجال عقله بسبب المباح. الشكر دليل وضع ثاني في حال ثاني. نعم هنا في نقطة مهمة جدا. من زال عقله بشأنه يعني رجل شرب خمرا أو شرب مخدرا فهذا بسببه فيخبر بالقضاء. فمن زال عقله من غير أن يكون هو السبب فلا قضاء عليه. من زال عقله بفعل نفسه فإن كان هذا السبب مباح للزيد فيقضي ولا إثم عليه. وإن كان السبب محرم فعليه القضاء مع الإثم. نعم إن حدث له إغماء من غير دخل له من غير أن يتدخل في ذلك فقلنا الخلاف يجب على قضية زمن العقل. من هو الذي أقسم نفسه معنى ذلك عليه القضاء والإثم يلحق به إن كان السبب إيه؟ وإن كان السبب محرم. ده بالنسبة لتفكيك المسألة. إذا يدخل في الخطاب في خطاب الله المؤمنون. وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين في الإجماع في الخطاب. والكفار مخاطبون بفرائع الشرائع. نعم تفضل. الأمر يعملها اسمع عوارض أهلين. تقسيم الحياة عوارض الأهلين إلى تقسيمات كثيرة. أهلية الوجود وأهلية هذا تقسيم حنفي واتبعه الأحناف. أنا بتكلم في الشفاء ولكن نقول إن عوارض الأهلين نوعين. في عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. يعني عوارض الأهلية موانع زي الجنون زي جنون المرض. بالنسبة للعوارض السماوية التي لا دخل الإنسان فيها وهناك عوارض مكتسبة زي الجهل وإلى الجهل والنسيان. فنحن بيانا أنهم جسعوا السبب ولكن لهم جسعوا النسيان لأنه يدخل فيه أحيانا فمن شهى فقد نفى فقدتها منسها فقد يجمع فقدناها يدخل فيه ظنا يدخل فيه ظنا. نقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح به هذه الفروع وبما لا تصح إلا به هذه الفروع وهو العلماء الإسلام. الكفار مخاطبوا بالإسلام ويعاقبوا على شرائع وفروع الشرائع المختلفة. دليل الشافعية من قول الله تعالى ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين مع كونهم كفار فعوقبوا على فرط العلماء على فرط الصلاة. الأمر بالشيء نهي عن ضده وقد تكلمنا عن هذا. والنهي عن الشيء أمر بضده وهذه القاعدة تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. وقد أوجد الرجل في الكلام عن النهي ولكننا نتوسع بعض الشيء. قال الشيخ في تعريف النهي قال والنهي استدعاء الكرسي بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا هو تعريف النهي. واما عن صيغه متعديه منها كل فعل مضارع يسبق بلا النافيه كل فعل مضارع يسبق بلا النافيه الناهية. اضرب مثال قال تعالى ولا تأمر بالزنا فهذا نهي يدل على التحريم. وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تنكحوا فعل مضارع سبق بلا النافية كذلك كل أمر دل على الكسر كل أمر دل على الكسر كقوله تعالى اجتنبوا قول الزور اجتنبوا قول الزور دل على اجتناب هذا الفعل. ربما استخدمت مادة نهي استخدمت مادة نهي ومشتقاتها استخدام كلمة نهي ومشتقاتها يا جماعة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فهذا يدل على اليمنى على التحريم. نعم هذا الاسلوب يدخل فيه او لا يسمى لكن هو من المسميات يسمى التحريم هنتكلم عنه دلوقتي. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. نهى أي حرم. وأيضا من سير النهي أو من سير التحريم أو النهي الجملة الخبرية التي تدل على الشرك كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت خبر ولكنه جاء بسبب الترك فكان دليل على انه حرم علينا الزواج من الايه من الام وان على هذه بعض السحر والله يا جماعه يدل على التحريم مطلقا الا اذا وجدت قرينه تصرفه الى غيره من الكراهه او الى اي شيء اخر التهديد والتحذير والنهي يدل على الفور ويدل على التكرار وهناك قول ذكره الرازي في المأصول أنه لا يدل على التكرار إلا بقرينة بالأمر والله له أحوال قد يرجع إلى ذات الفعل أو لجزءه قد يرجع إلى ذات الفعل أو إلى جزئه وتركه وهنا يقتضي مع التحريم الفساد ومن قصد غير وضوء بقول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا النهي فساد يا جماعة الفساد فمن صلى بغير طهارة فإن صلاته يا جماعة تبطل وهذا ما اعتمده الشافعي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقال من تعمد الترك فسدت الصلاة لأن الفاتحة ركن من الأركان ماذا من جماعة الفاتحة أيضا الفاتحة ركن لا تجب إلا للفاتحة لا تجب من الإسلام به على الناس ركن من الأركان أن الركن الداخلي هو العبادة لأن الترك خارج العبادة نعم إيه؟ أول ما أول حال النهي الرابع لذات الفعل أو لجزئه حنجيب عليه أو لفرقه لجزئه سواء كان ركنا أم جماعة أم شرطا حرق البسمة الحرق أقل البسمة الحرق عبادة وذلك في حال البيع، فبيع الصبي وبيع المجنون لا يصح لفقد الشرط المتعلق بالعاقل. عزيز الأركان أي عقل يا جماعة؟ أكمله هذه الأركان بكل ركن شروط، لابد من تحقق هذه الأشياء حتى يكون البيع يا جماعة صحيح. أنت أول حاجة أجيب صبي مجنون، يبقى الركن الأول المتعلق بالبائع صبي ومجنون زال عقله، ويفترق فيهما البلوغ على قول بعض العلماء البلوغ بمعنى ذلك البلوغ والعقل، بمعنى ذلك هذا البيع فقد شرط في ركن من اركانه، النهي يرجع هنا ليجمع لهذا الجزء على ذلك فبيعه فاسد. طبعا بتفصيلات مختلفة في المجال بديل عرض لهذه التفصيلات. النوع الثاني أن النهي يرجع لوصف لازم للمنهي عنه دون أصله. هنا جماعة النهي رجع لوصف لازم لا ينفصل عنه بحال من الأحوال. البيع الربوي متفاضلا او بنسيئة، يعني ايه؟ انا دلوقتي يا جماعة عندي بيعة، البيعة دي معاك 10 جنيه رحت بكرة، قلت الواحد تشتري العشرة جنيه دي قال لها بكرة بتدفع، فهذا البيع وقع بيعا ربويا لأن الأجناس متحدة بفلوس فلوس عملة عملة، الأجناس متحدة، فهذا البيع لا يقع صحيحا لوجود شرط هنا لازم، وصف لازم لهذا البيع فلا وهو يا جماعة التفاضل. نضرب مثال نوضح المعنى أكثر. واحدة نزلت عند السائق ومعها طريشة 100 جرام من الدهب، قالت له هتجيلي الرويشة دي بثلاث خواتم 100 جرام من الذهب، يبقى الوزن ماله يا جماعه متحد، وده ذهب وده ذهب من نفس الجنس، فان طلب منها مالا فهنا وقع البيع يا جماعة ربويا لأن فيه تقابل. ما عبرة بذلك؟ لوجود النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى بقية الأجناس يد بيد ومثل بمثل، يعني وزن بوزن، هي بيد من زيت بتعريف. لذلك ورد أن بلال كان عنده تمر ربيع، وكان نبينا يعلم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بلال بتمر جيد وقدمه للنبي، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال عن مصدر هذا التمر، فبين له أنه باع الربيع واشترى مكانه في ايه الجيد، عملته قيدة، عملته ايه قيدة، صاعين بضاع، قدم صاعين من الربيع واشترى صاعا من الايه من الجيد، فقال نبينا لبلال عين الربا قبض الربا، طب ده ربيع ده جيد ولا افعل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبغي أن يبيع الربيع أولا ثم يشتري بثمنه ما شاء من الإيه؟ من التمر. فكذلك المرأة التي ذهبت بشراء الذهب او ابدال الذهب عليها ان تبيع اولا، وبعد ان تقضي الثمن تشتري ما شاءت، ازيد ارخص تشتري ما شاءت. هذا شيء صحيح. لكن في موضوعنا باعت 100 بـ100 ارتفع الفرق، فهذا البيع دخله لازم الا وهو يا جماعه التفاضل. اذا هذا اللازم لا ينفك عن هذا البيع فافسد. افسد اضرب مثال اسهل، ورد النهي عن صوم يوم العيد، فمن صام يوم العيد فإن صيامه لا يصح، صيامه فاسد لا يصح ويقبل. هذه المسألة يا جماعة تكلم العلماء عن مسألة عجيبة. الجماعة اللي عليهم كفارة شهرين متتابعين، لو جاء يوم العيد ماذا يفعل؟ احنا عندنا في بعض الصيام الكفارات شهرين متتابعين كالقتل الخطأ، وكذلك من جامع في نهار رمضان، ومن ظاهر شهرين شهرين، لو فلت يوم يعيد من ثاني، طب ماذا يفعل؟ قال ان النهي هنا شرعي، فليس عليه الصيام لانه ان صام فصيامه ايه؟ باطل. يبقى نطلع هذا اليوم وعليه ان يكمل بعد الايه؟ بعد العيد. نعم؟ لا يختم هذا اليوم كأني فرود ويكمل عدده. وكذلك الحائض، لأنها إن قامت على حيضها فلا يختم. نعم. دخل فيه رمضان نفس النظام، رمضان فيه واحد. هذا النهي يرجع إلى وصف لازم لا ينفك عن المنهي عنه. على ذلك لا يقع صحيح. الأمر الثالث أن النهي راجع إلى وصف مجاور، ولكنه منفك وغير لازم له. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وقالوا في المذهب أن الفعل صحيح مع الحرمة. نضرب أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقت مخطوبة وأعلن في الناس أن فلان خطبها إلى الخطبة الكاملة، فتقدم ثاني للزواج منها مع أنها مقصورة، ودخل بها. النبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا النبي وصف منفك مجاور لموضوع الزواج، العقد حاجة والنهي شيء ثاني. فعند الشافعية والأحناف صح الزواج مع الحرمة، وعند الأحناف أن العقد باطل، وعند المالكية يبطل قبل الدخول ويتأكد بالدخول. شاف من أهل العلم في المسألة من قول واحد، الأحناف قول واحد اللي هو كقول الشافعي، الحنابلة هم الذين قالوا أن العقد يقبل عن قول الظاهرين. في المسألة يا جماعة هذه النقطة، النهي عند الحنابلة والظاهرية تفادى الفساد قول واحد في كل أحواله، أما عندنا وعند الأحناف فله تفصيلات. وعلى ذلك من تزوج بامرأة مخطوبة لغيره، وهذه الخطبة تامة، تقصد تامة لا تتقدم وحده ولم يوافق عليه لسه، وجاء الثاني وتقدم إليها وقبل الثاني فلا حرج. دليل ذلك ما ورد في حديث فاطمة هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم ومعاوية مين، فتزوجها نبينا من أسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم. فهذا عندما تقدم الأول والثاني واختار لها النبي الثالث لم يكن قد وفق على خطبة هذا أو هذا، أجاب. ولكن بعد أن يوافق عليه فيحرم على غيره أن يتقدم لخطبتها إلا إذا تركه أو تركه يتفق مش عايزها. وبعد ذلك يتقدم الثاني، إنما وهي مخطوبة ويتقدم الثاني ويتزوجها فعند الشافعية والأحناف العقد صحيح مع الحرمة، وعند الحنابلة الكافي، وعند المالكية يصح بالدخول قبل الدخول ما زال هذه قبل قول المذهب طبعا صحتها مع التحليل. فكانت ثانية محل خلاف أيضا، من باع أو اشترى في وقت بيع الجمعة، باع أو اشترى وهو من أهلها من أهل الجمعة، والذي باع له من أهل الجمعة يتمسكون ثالث مشترك من امرأة صح البيع عند العلماء، أنت من أهل الجمعة ولا هي من أهل الجمعة، إنما أنت مقيم وبالغ وحر، والذي باع لك بنفس الكيفية فالبيع صحيح مع الحرمة عند الشافعية والأحناف والمالكية، والبيع فاسد عند الحنابلة، والخلاف بسبب هذه القاعدة التي بيناها. قال بإيه؟ بصحة البيع مع التحريم الشافعية والحنيفية والمالكية، الذي قال بفساده الحنابلة والظاهرية. البيع وقع صحيحا لأن البيع وقع مستوفيا بشروطه وأركانه، وأما الحرمة فذلك لوجود نص تبرر البيع، فخالفوا النص فكان تحريما. التحريم هنا أفاد الإثم بالنسبة لهؤلاء، وأما العقد فقد وقع مستوفيا لأركانه وشروطه فوقع صحيح. قال الشيخ والنهي استدعاء السبب بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهو عند الإطلاق يفيد الإجماع يفيد الحرمة إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى غيره. قال الشيخ وتعد صيغة الأمر والمراد بالأمر الإباحة، دي يا جماعة، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وتأتي صيغة الأمر ويكون المراد التثبيت لقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. وقد تأتي ويكون المراد التسوية، التسوية قدروا أو لا قدروا، تسوية وقد تأتي ويكون بمراد التكوين لقول الله تعالى لليهود كونوا قردة، كونوا قردة، هذه للتكوين. خلاصة الأمر إن مبحث الأمر والنهي من المباحث الهامة التي تتعلق بدلالات الألفاظ، دلالات اللفظ، وهذا الباب من أعظم أبواب الأصول، لأن فيه تعامل مباشر مع النصوص كدلالة الأمر، كدلالة النهي، كدلالة المنطوق، كدلالة المفهوم بأنواعه، كدلالة اللفظ على الإجمال وعلى كونه عام وخاص ومطلق ومقيد. من هذا الباب تستنبط الأحكام، نعرف الحكم بدرجته. لذلك سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم عن العام والخاص، وهذه كما قلنا تدخل في دلالات الدلالات، أي دلالة اللفظ على الحكم الشرعي، وهذا مبحث من المباحث الهامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.